الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة في باب الجمعة، قال رحمه الله تعالى: وكنا توقفنا عند هذا الحديث، وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى رضي الله تعالى عن الجميع. قال الحافظ بعد أن ذكر هذا الحديث من رواية طارق بن شهاب رضي الله عنه، قال: ولم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن طارق بن شهاب كان صغيرا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، كان صغيرا. ويكون هذا الحديث من مراسيل الصحابة، ونرسل الصحابي حجة عند الجمهور، لأنه كما قال بعض الصحابة: ما كل ما حدثناكم سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما كان بعضنا يكذب بعضا، كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم، حتى ولو سمع من صحابي ولم يسمه، لم يقل أخبرني فلان، فهو في حكم المتصل، لأن الصحابة لا يضر إذا ثبت أنه سمع من صحابي، فلا يضر جهالته. ثم أشار الحافظ، قال: وأخرجه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك، قال: وأخرجه الحاكم من رواية طارق هذا نفسه عن أبي موسى، فيكون قد سمعه من أبي موسى، وهذا ما يؤكد الذي قلناه أولا، من رواية أبي موسى، يعني من رواية هشام المذكور، هذا طارق بن هشام، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الحديث على رواية الحاكم موصولا. وقال البيهقي على يعني كل الاحتمالات، قال البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه معرفة السنن والآثار، قال في معرفة السنن والآثار رحمه الله تعالى: وله شواهد ذكرناها في السنن، يعني في السنن الكبرى، فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا سمع طارق بن شهاب من النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يسمع منه، فهو مرسل صحابي، ويؤيد ذلك رواية الحاكم بذكر الواسطة وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث ذكر أربعة من الذين لا تجب عليهم الجمعة، ونحن في بداية الكتاب الجمعة ذكرنا من تجب عليه الجمعة: المسلم العاقل، الذكر المقيم إقامة مستقرة، غير مسافر، غير معذور، البالغ، يعني فلا تجب على الصغير ولا تجب على الأنثى ولا تجب على المسافر. فكل هذه أدلة أخرى أدلة غير هذا الحديث، لكن هذا الحديث نص على أربعة من الذين لا تجب عليهم الجمعة، وبقيتهم أخذه العلماء من أدلة أخرى من أحاديث أخرى تقدم بعضها وأشرنا إلى بعضها في بداية الكلام عن كتاب الجمعة في أول كتاب الجمعة. فهنا ذكر أن الجمعة حق لازم، لازم واجب. فإذا قيل حق بمعنى لازم بمعنى واجب، ما تقدم لنا أيضا أنها فرض عين كصلاة الصبح والعصر والظهر وبقية الصلوات الخمس، فهي فرض عين. الإنسان ليس مخيرا أن يصلي الجمعة أو لا يصلي الجمعة إذا كان من أهل وجوبها، إذا كان من أهل وجوبها فهو ليس مخيرا إن لم يكن معذورا أو يكن من هؤلاء الذين استثنوا بالدليل أنها لا تجب عليهم. فهنا ذكر من هؤلاء المستثنين من الوجوب أربعة، وكما قلت لكم هناك غيرهم وأشرنا إليهم فيما سبق، ومنهم المسافر وغير المسافر، المريض الذي لا يستطيع أن يحضر أيضا، ومن يمرض المريض أيضا، وهو المريض مذكور هنا في هذا الحديث، لكن من يمرضه قالوا يعني إذا كان يخشى عليه لا بد له من البقاء معه أو يخشى عليه الموت أو الهلاك، فإنه حينئذ يكون أيضا معذور الممرض الذي يمرض المريض. فقال هنا الأول من هؤلاء الأربعة المملوك، فإنها لا تجب على العبد، العبد المملوك لا تجب عليه على الصحيح، على الصحيح من أقوال، وهو قول الجمهور، جمهور أهل العلم قالوا بأنها لا تجب على المملوك لأنه ليس له تصرف في نفسه فهو ملك غيره، ولو ذهب إلى الجمعة أضاع ما وكل إليه، ويكون هذا هو مذهب الجمهور وهو الراجح إن شاء الله تعالى. والمرأة لا تجب عليها، وهذا مجمع عليه بين العلماء، هذا مما أجمع عليه، يعني وقع الإجماع على أن الجمعة لا تجب على المرأة، لكن لو حضرتها أجزأتها عن الظهر أجزأتها، يعني صحت منها لو حضرت، وكل من لا تجب عليه الجمعة إذا حضرها صحت منه وأجزأته عن صلاة الظهر كل هؤلاء المعذورين، إلا إذا في العدد، يعني هي إذا كانوا اثنين فالصحيح أنها لو صلى اثنان صلى جمعة أنها لا أو واحد صلى جمعة فإنها لا تصح، فإنها لا تصح. أقل الأقوال في عدد صلاة الجمعة ثلاثة، هذا أقل ما قاله أهل العلم في صلاة في عدد صلاة الجمعة. المرأة قلنا وهذا إجماع، وهو والصبي وهو من لم يبلغ من الذكور، لأن من لم يبلغ من الإناث هذا تابع، ما دام لا يجب على المرأة البالغ فهذا من باب أولى أن لا تجب على غير البالغ منهم. والصبي لأنه يعني غير مكلف، الصبي لماذا سقطت عنه؟ لأنه غير مكلف، وهو من دون البلوغ، لكن يدرب يعني بعد السابعة كبقية الصلوات يدرب على الصلاة ويؤخذ إلى المسجد والحضور الجمعة ويكون له أجر ولوالده أجر. ثم بعد ذلك ذكر المريض، قال وصبي، قال مملوك وامرأة وصبي ومريض ومريض، وكذا كما قلنا من يمرض المريض الذي لا يستطيع مفارقته بحال، يعني لو فارقه يكون خطر على حياة المريض، فالذي لا يستطيع. أما لو كان يعني يوجد من أقاربه من أولاده اثنان فهل يعذر الاثنان؟ لا، واحد يكفي إذا كان يكفي، وهو يكفي في الغالب. المهم أن يكون لا بد له، لا يستطيع مفارقته. أما إذا كان يستطيع بطريقة من الطرق فإنه حينئذ لا يسقط عنه. وكذلك المسافر كما جاء في أدلة أخرى، وفيه حديث ابن عمر الآتي، لكن حديث ابن عمر هذا رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف، رواه الطبراني يعني في الجامع في معجمه، ولكنه ضعيف. والحافظ قال ضعيف بالمعنى العام للضعيف، وإلا فهو ضعيف جدا، يعني لا يجوز العمل به، ولا روايته إلا مقرون ببيان حاله، فهو ضعيف جدا. في إسناده رجل وقال له عبد الله بن نافع مولى بن عمر، مولى عبد الله بن نافع، نافع مولى بن عمر، هذا مولى له، ابنه هذا مولى نافع مولى بن عمر، ابن نافع مولى بن عمر، عبد الله بن نافع مولى بن عمر، مولى راجع النافع وليس في العبد الله. قال البخاري وأبو حاتم وابن حبان منكر الحديث، وقال النسائي متروك الحديث. فالرجل لا يشتغل بروايته، الرجل هذا لا يشتغل بروايته. إذن من أين أسقطنا الجمعة عن المسافر؟ من حديث أخرى، من حديث أخرى غير حديث غير هذا، ولعل الحافظ رحمه الله تعالى أورده لبيان حاله، لبيان ضعفه، ولذلك قرنه فقال، وهو رواه الطبراني بإسناد ضعيف، مما يدل على أن هذا هو سبب إراده للحديث، أنه ليبين أن هذا الحديث لا يعتمد عليه. إذن على ما اعتمد العلماء منها، يعني مما اعتمد عليه العلماء، يعني بعضهم قال بهذا، لكن الصحيح أن هذا لا ينفع في هذا في الاستدلال به، لأنه من رواية رجل متروك الحديث. لكن المعول عليه غير من الأدلة، غير هذا، وهو مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر هو وأصحابه، ولم يصلي بهم جمعة، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جمعة في أسفاره، وأسفاره بعضها طالت كسفره في غزوة تبوك وفي حجة الوداع، ولا شك أنه صادفته جمعة. النبي في عرفة كان مسافر، وكان يوم عرفة في حجة الوداع كان يوم الجمعة، فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم جمعة. وكل أسفار النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه صلى جمعة، لم يصح، لم ينقل عنه أنه صلى فيها جمعة، بل يصلي بهم الظهر مقصورة، يصلي بهم في أسفاره سواء كان يوم جمعة أو غير جمعة، يصلي بهم ظهرا مقصورة صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا ما ثبت عن خلفائه من بعده، الخلفاء الراشدون بعده، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا هو عملهم، أنهم لا يصلون وهم مسافرون، وهذا هو الراجح في المسألة. وإن كان قال بعضهم بأنها تصلى، لكن الصحيح أنها لا تجب على المسافر. لكن لو المسافر كما قلنا في الجماعة، لو المسافر نازل في بلد في طريقه، أو هذا المسافر ينتظر معاملة، نحن قلنا أن المسافر له أن يترخص برخص السفر عند الجمهور في إذا كان يعرف الأيام التي يقيمها حدود 4 أيام، يعني إذا كان يعرف أنه سيذهب إلى مكة ليقضي حاجة هناك، معاملة، مراجعة، زيارة مريض، زيارة قريب، ويعلم أنه سيبقى 4 أيام فأقل، هذا إذا صلى وحده يقصر. لكن إذا كان بجواره مسجد يؤذن، هل يقول أنا أصلي في البيت روحوا أنتم صلوا وأنا أصلي في البيت لأني مسافر؟ لا يجوز هذا، لأن صلاة الجماعة واجبة. لكن لو حصل أنها فاتته الجماعة بعذر، فإنه بهذه الحال يصليها مقصورة إذا كانت أقل من 4 أيام، أو إذا كان لا يعلم مدة بقائه. يعني واحد له يراجع معاملة لا يدري هل يبقى 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام أو أكثر، فإن هذا يقصر على الصفة التي ذكرناها، بشرط أن لا يترك الجماعة من أجل أنه يريد القصر، لا 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 يفعل ذلك. كذلك الجمعة إذا كان في بلد مستقر فإنه لا يصلي الجمعة، فإنه يصلي الجمعة لأنه مطالب بالحضور للجمعة، فيصلي الجمعة وتصح منه. أو في الطريق توقف ووجد في القرية هذه التي في الطريق الناس يصلون فيها مسجد جمعة ويصلون الجمعة ودخل معهم، فإنها تصح منه وتجزئه كما قال أهل العلم. وعن عبد الله قال رحمه الله، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، يعني توجهنا إليه، توجهنا جهة الخطيب سواء كان محاذيا له، يعني هو الخطيب أمامه، هذا ما يحتاج إلى أن ينحرف يمينا أو يسار، لكن إذا كان الصف طويل فيتجه إليه. لكن الحافظ قال بأن الترمذي رواه بإسناد ضعيف هذا، ونحن لا ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه لماذا نقول لا ننسب إلى النبي؟ لأنه في هذه الحالة يكون من السنة التقريرية، لأنه إذا اتجهوا إليه وهو يعلم ويراهم ثم أقرهم يكون هذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم، ويصبح نوعا من أنواع السنة، لأن القول السنة إما قول وإما فعل وإما تقرير وإما صفة خلقية، حتى قال بعضهم أو خلقية. فإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فأصبح سنة، لكن ليست سنة قولية ولا فعلية بل تقريرية، لأن النبي أقر على هذا، فيكون هذا رآهم النبي يتجهون إليه فأصبح يعني نسبة هذا إلى التقرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يصح، فلا بد أن يعني لا ننسب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما صح عنه سواء من قوله أو من فعله أو من تقريره صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، خطير جدا. بعض الناس لا يبالي، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير متأكد أن هذا قاله النبي أو لم يقل، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكذابين، بل في رواية يرى، يعني حتى ولو غيره يرى أنه كذب، فلا بد أن يتحقق، لأن النسبة إلى النبي يعني ليست كنسبة القول أو الفعل إلى غيره، لأن ما ينسب إليه يكون تشريعا يقتدى به صلى الله عليه وسلم، فليس كغيره، غيره يقال فلان قال فلان، يعني يعاقب على أنه إذا كان تعمد الكذب أنه على كذبه، والكذب حرام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الكذب عليه تترتب عليه مفاسد أخرى غير مجرد الكذب، غير مجرد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فالحافظ هنا أيضا لعله يريد التنبيه على هذا، قال رواه الترمذي بإسناد ضعيف، ترمذي في الجامع رواه بإسناد ضعيف، ونقول كما قلنا بالأول بل هو ضعيف جدا، ما هو ضعيف بس بل هو ضعيف جدا، بل قال بعضهم هو أقرب للوضع، أنه موضوع أشد من ضعف الحديث الأول. فيه محمد بن الفضل بن عطية قال الترمذي نفسه، الترمذي ذاهب الحديث لا شيء، ذاهب الحديث، وكذبه ابن معين وغيره، وقال أحمد حديثه حديث أهل الكذب. إذن هذا سقط من الحسبان. إذن ماذا نعمل؟ الحافظ قال بعده بقليل: وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة، وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. بحث عنه الباحثون في صحيح ابن خزيمة فلا يوجد في المطبوع الآن منه، والله تعالى أعلم. لكن العلماء السابقين ذكروا أنه ابن خزيمة، وأنه في باب الجمعة من في باب الجمعة من صحيحه. وأيضا ذكر الحافظ في إتحاف المهرة بزوائد العشرة قال فيه، وذكر يعني ابن خزيمة أنه معلول، أنه أيضا فيه علة. استقبال القبلة، طيب ما استقبال الخطيب؟ ما يعني المعول عليه في هذا؟ هل نستقبل أو لا نستقبل؟ أولا يعني حتى الذي لا يستقبل لو ثبت هذا يكون مستحبا، ما يكون واجب، يكون من السنن المستحبات. فهنا مشروعية الاستقبال على هذا سواء كان محاديا له أو، وهذا قال الترمذي من هنا يعني الذي يستأنس به الإنسان، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب. قال: وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. أيضا هو يقول عن النبي شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، من قول النبي، من فعل النبي، من إقرار النبي لا يصح، لكن هذا فعل الصحابة ومن بعض العلماء بعض الصحابة. ولهذا قال الشوكاني في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، قال رحمه الله: وأحاديث الباب وإن كانت غير بالغة إلى درجة الاعتبار فقد عضدها عمل السلف والخلف على ذلك. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب يستقبل الإمام القوم، الإمام هذا بالنسبة للإمام هذا ما في إشكال، يستقبل الإمام القوم إذا خطب يستقبل الحاضرين، واستقبال الناس الإمام الخطيب إذا خطب، واستقبال الناس الإمام إذا خطب، فالناس أيضا يستقبلون الخطيب. هذا بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى، قال إذا خطب. واستقبل ابن عمر، ابن عمر في هذه المسائل يعني هو معروف بشدة التمسك بالسنة أكثر من غيره ابن عمر. قال ابن البخاري، وهذه من لطائف البخاري ومن فقه البخاري، يقول: واستقبل ابن عمر وأنس الإمام. واستقبل عمر وأنس، وأنس هو من ألصق الناس يعني بالنبي، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات رضي الله عنه، وصلى الله وسلم على نبيه محمد. ثم قال: أورد فيه حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فأخذ من حوله الاتجاه من قوله وجلسنا حوله الاتجاه إلى، إذن يستحب متابعة هؤلاء لكن لا ينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يمكن أن يقال فيه مشروعية هذا العمل تبعا لهؤلاء الأئمة، ولكن لا يقال بأن هذا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه يمكن الاجتهاد فيه، ما نستطيع أن نقول له حكم الرفعي فهؤلاء يعني سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يمكن أن يكون مما يجتهد. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. نريد أن نقدم بمقدمة ثم نؤخر الأحاديث لأنها صفات مترابطة، فما نريد أن نفرق بينها. لكن صلاة الخوف، الخوف هو ضد الأمن كما هو معلوم، وأصله أصل الخوف هو الفزع والذعر، هذا هو الخوف في اللغة. والفرق بين الخوف كما يقول العلماء، الفرق بين الخوف والحزن أن الخوف فيما يستقبل، يستقبله الإنسان، أخاف من العدو، أخاف من هذا الذي جاي، أخاف من المرض، أنا في بلد موبوء، أخاف من كذا، أخاف من كذا، هذا فيما يستقبل أو في الحال، وهو من يعتبرونه مستقبلا. والحزن على ما فات، والحزن على ما فات، فاته شيء، مات له ميت، خسر خسارة، المهم أن الحزن، هذا هو الفرق بين الحزن وبين الخوف. وتشرع صلاة الخوف، يعني مشروعية صلاة الخوف، أولا صلاة الخوف شرعت على الصواب والراجح في سنة 6 من الهجرة، في سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة للعمرة، وصرفوا عنها إلى الحديبية، فهي غزوة الحديبية أو عمرة الحديبية. في الطريق في مكان اسمه عسفان، معروف إلى الآن دون مكة بحوالي 80 كيلو، كان خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو في ذلك الوقت مشرف على عدد كبير من الخيالة قريب من 200، اعترضوا النبي صلى الله عليه وسلم لأن لا يذهب إلى مكة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بأصحابه صلاة عادية، ركعتان مقصورة كعادته في السفر صلى الله عليه وسلم. فعندما رأوهم قالوا: لقد أصبنا منهم غرة غفلة ففاتتنا هذا، لكن لهم صلاة هي أحب إليهم من أموالهم وأولادهم، وهي صلاة العصر التي أنا ينام عنها الكثير، أحب إليهم من أموالهم وأولادهم. حتى الكفار عارفين أن هذا أحب إلى المسلم من 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 ماله وولده، ونحن لا ندرك هذا، أليس هذا يعني تقصير وعيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته العصر فقد حبط عمله، من فاتته العصر فكأنما وتر، في حديث آخر فكأنما وتر ماله وأهله، يعني كأنه هلك منه ماله وأهله. والكفار يعرفون هذا عنه، وهم يعني هؤلاء في المدينة أكثر التشريعات في المدينة وهم في مكة، لكن يعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. فقالوا يعني سيصلون صلاة هي أحب إليهم من أموالهم وأولادهم، يعني نغير عليهم أثناء هذه الصلاة. فالحمد لله نزل تشريع صلاة الخوف ففوت عليهم هذه الفرصة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف على بعض الصور التي تأتي، إذا كانوا في جهة القبلة صف يبقى في مرحلة من مراحل الصلاة كما سنبينه واقف، والآخرون يسجدون، فإذا قاموا للركعة الثانية هؤلاء سجدوا، فإذا هم محروسون، لا يستطيع العدو أن يباغتهم، ففاتت عليهم، فوتها رب العالمين رحمة بهؤلاء السادة الصحابة النبي وأصحابه صلى الله على النبي ورضي عن أصحابه. فهذه يعني قصة، وأول ما أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، يعني سيأتينا في أنها صلىها في ذات الرقاع، لكن ليست ذات الرقاع هي أول صلاة على الصحيح، بل هي قصة أخرى صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، كما سيأتي في حديث صالح بن خوات بن جبير رضي الله عنه وفي حديث ابن عمر وغيره. فأما هذه الصلاة فهي في أول صلاة على العلماء جمعوا الروايات الموجودة في صلاة الخوف وجمعوا بينها ووفقوا بينها، فرأوا أن هذه هي بقراء كثيرة أن هذه أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي في عسفان في طريقه إلى مكة للعمرة، ثم صرفوا عنها وحيل بينهم وذهب النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى الحديبية، ثم حصل صلح الحديبية وما فيه من بركة وخير يعني جره هذا الصلح على المسلمين. إذن صلاة الخوف شرعت في سنة 60 على الصحيح، هذا في الزمن، المكان الصحيح أنه كان في عسفان، والسبب هو هذه القصة أنهم كانوا يترصدون غفلة من الصحابة، وصلاة الخوف عجيبة، صفة ما عهدها أحد، صفة عجيبة وحكمة بالغة وتخطيط عسكري رهيب سيأتينا الآن، عجيب ولا غرابة في ذلك. فما النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولذلك أوحى إليه الله سبحانه وتعالى بمشروعية صلاة الخوف عندما احتاج إليه. لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في الخندق وهي قبلها بسنة أو سنتين، لماذا؟ قالوا لأنه لم تنزل هذه الآية، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، لم تنزل هذه الآية في سورة النساء، لم تنزل هذه الآية، ولذلك أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وصلاها بعد الغروب على أقوال وعلى خلاف فيها ربما سيأتينا. فصلاة الخوف هي شرعت في هذا الزمن وفي هذا المكان، ولهذا السبب رحمة بالمسلمين واحتياطا وخطة عسكرية يعني محكمة جدا. نحن إذا رأينا صور صلاة، ولذلك أنا أريد أن أؤخرها إلى درس مستقل بحيث يعني نأخذ الصور كلها ونقارنها ببعضها وننظر ونستشف ونستكشف الحكمة البالغة العظيمة في مشروعية صلاة الخوف. هي رحمة من ناحية، هي تحصل فوائد صلاة الجماعة والصلاة في وقتها، ولذلك يعني مما يستدل به أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة أنها شرعت في الخوف، يعني لو لم تكن صلاة الجماعة واجبة لما شرعت حتى في وقت الخوف، حتى أنهم لا يستطيعون إلا أن يقف بعضهم ويصلي بعضهم، بل بعضهم يحرس وهو في صلاته متجه إلى غير القبلة، يستدبر الكعبة أو يجعلها عن يمينه أو يجعلها عن يساره، ولكن الجماعة لم تسقط. الجماعة دليل بالغ عظيم، فأين هؤلاء من مثل هذه الأدلة الذين يعني الآن يهونون من صلاة الجماعة؟ هي لم تسقط في حال الخوف الشديد. قلنا هذا يعني زمن مشروعيتها ومكان مشروعيتها وبعض الحكم التي فيها، وإن شاء الله ستظهر عندما نصف صلاة الخوف حسب الأدلة. صلاة الخوف يقولون صلاة الخوف ما معناها؟ يعني هي صلاة شرعت بسبب الخوف؟ لا، هي الصلاة إحدى الصلوات الخمس، لكن الصفة الذي فيها فقط شرع الصفة كيف تؤدى، أما هي ليس للخوف صلاة تخصه مشروعة بسبب الخوف، بل إنما المشروع فيها الكيفية فقط، كيف تؤدى الصلاة المشروعة المفروضة الواجبة قديما في حال الخوف. هذا هو معنى صلاة الخوف، أي كيفية أداء الصلاة المفروضة في حال الخوف، كيفية أداء الصلاة المفروضة حال الخوف، وليست هي صلاة فرضت بسبب الخوف، صلاة مستقلة سادسة مثلا، لا، هي صلاة، هي الصلاة المفروضة إحدى الصلوات الخمس، وهي مشروعة في الحضر وفي السفر، في الرباعية إذا كان في الحضر يصلون أربعا بصلاة الخوف كما سيأتي، وإذا كانت مقصورة في السفر فأيضا تصلى بكيفيتها في السفر، إذا كانت المغرب في السفر أيضا لها صفة سنذكرها إن شاء الله، حتى ولو كانت ثلاثية كالمغرب أو ثنائية كالفجر أو المقصورة كصلاة السفر، كل هذا يدلك على أنها هي ليست صلاة مستقلة بسبب السفر، إنما هي إحدى الصلوات الخمس أديت في حال تستدعي هذه الكيفية من باب الاحتياط للمسلمين حتى لا يهلكهم عدوهم، وشرعت تخفيفا ورحمة بالمسلمين وتحصيلا لمصلحة الجماعة وتحصيلا أيضا لمصلحة الصلاة في وقتها، ولا يجوز أن تؤخر حتى في حال المطاردة وفي حال القصف الشديد، سيأتينا أنه يصلي على حاله مفردا يجري متجه للقبلة وهو متجه للقبلة يصلي، المهم لا يخرج عن وقتها، ما يقول أنا بنام والله أنا تعبان أنا جاي من سفر أنا جاي من الدوام، لا هذا ما فيه، في حال الخوف القتل تبلغ القلوب الحناجر، في هذه الحالة يصلي على حاله، يصلي ولو بالإماء ما يقدر يسجد، المطارد ولا المطارد هل يسجد؟ ما يسجد، يصلي بالإماء متجه للقبلة أو لغير القبلة، وكل هذا دليل على ماذا؟ على تأكيد صلاة وجوب صلاة الجماعة، وتأكيد على هذا إذا كان أمكن صلاتها في جماعة، وتأكيد على صلاة الصلاة في أداء الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات محددة حددها الشرع، ليس لأحد أن يقدمها ولا يؤخرها إلا في ما ورد به الشرع في جمع التقديم أو جمع التأخير، أما ما لم يرد به الشرع فليس مخير الإنسان في ذلك. صلاة الخوف ثابتة بالكتاب بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع الأمة إجماع المسلمين، أما القرآن يعني فآية النساء التي تعرفونها وهي قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا هذه إحدى الكيفيات، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، سنعلق على هذا إن شاء الله، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا كما قال خالد وأصحابه، يعني نحن فاتتنا فرصة، كانوا يسجدون جميعا فلماذا لم نغر عليهم بالخيل، والخيل سريعة يعني يستطيعون أن يصلوهم بسرعة وهم ساجدون، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا أليما، ولم يمكنهم مما يريدون فلله الحمد والمنة. وقد أجمع المسلمون عليها، أجمع الصحابة على فعلها، ومن بعد الصحابة صلوها بعد النبي، الصحابة صلوها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، صلوها مع النبي، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا عنه هذه الكيفيات وصلوها بعده، وصلوها بعده أيضا. فكل هذا يدل على مشروعيتها، ولها صفات، يعني حتى أوصلها بعضهم إلى 16 صفة، والصحيح أن أصولها 6 صفات. سيأتي بعضها في الحديث الذي ذكرها الحافظ هنا، وإن كان هناك بعض الصفات لم تذكر نذكرها. أصولها 6 صفات، وتعدادها يعني يقول عنه ابن القيم أن الذين أوصلوها إلى هذا العدد نظروا إلى بعض الروايات، فكل رواية جعلوها صفة، مع أنه يمكن إرجاعها إلى رواية أخرى فتتحد بعض الصفات وتقل حتى تصير 6 صفات. طيب، هذه الصفات ما الأفضل منها كما سيأتي؟ أعدل قول رأيته فيها أنها ينظر فيها لتحقيق المصلحة، فكل ما كانت الصفة تحقق المصلحة الأفضل أن يعمل بها، الأحوط للمسلمين، الأحوط للجيش، هذا فيكون هذا هو الأولى. قال الإمام أحمد في 6 صفات بأنها لو صلى على أي صفة صحت، جاز أي صفة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز صلاة الخوف بها، جاز صلاة الخوف بها. وإن اختار الاختيار قد يختار صفة من الصفات إن أمكن ذلك، لكن إذا كان المصلحة في خلافها فإنه يصار إلى ما يحقق المصلحة. والهدف من تشريع والحكمة من تشريع صلاة الخوف، كل ما كانت هذه الصفة محققة للحكمة من تشريع صلاة الخوف فهي أفضل من غيرها. وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فهي جائزة، وسنذكرها إن شاء الله يوم غد الصفات كاملة. وأنا يمكن قد أستطيع، كم بقي؟ 10 دقائق ولا أقل؟ قد أستطيع أن أذكر حديث، لكن ستكون الصفات مبتورة، يعني قد يسمع بعض صفة ويظن أن هذه هي الصفة وهناك صفات أخرى متعددة. نعم، هو الأخ نبه إلى بقي حديث في الجمعة، وهو حديث الحكم بن حزن رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. الحديث يعني عندما يخطب، وهذه عادة عند الخطباء قديما، يمسك بعصا أو قوس يرمى به في الحرب، عصا أو قوس أو سيف، قالوا أي شيء يتكئ عليه، فهذا مستحب. والحديث رواه أبو داود، رحمه الله تعالى، وحسن إسناده الحافظ في التلخيص، المؤلف نفسه الحافظ ابن حجر قال عنه في التلخيص الحبير في تقريج حديث الرافعي الكبير، قال عنه بأنه حديث حسن، وفيه مشروعية الاعتماد على عصا أو نحو ذلك، وهذه من المستحبات أيضا، ليست من شروط الجمعة ولا الخطبة ولا من واجباتها، لكن ما دام هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تكون من المستحبات. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لاتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.